ما ضر إلا نفسه، كونه يعني يتكلم في أبي هريرة كلامه فيه لا يضر أبا هريرة، وإنما يضر المتكلم. وكما يقولون كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، الإنسان يتكلم من كلمة وكان ينبغي له ألا يتكلم بها، وكأن الكلمة تناديه وتقول له دعني قبل أن ينطق بها، لأن النطق بها ليس بحسن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كان يقول في حديث صحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حافظ بن حجر رحمه لما ذكر كلام بعض الحنفية المتعصبين الذين تكلموا في حديث المصرات من أجل أنه حديث أبي هريرة، قال وقائل هذا الكلام ما ضر إلا نفسه. ثم نقل عن أبي الموفر السمعاني في رده على أبو زيد الدبوسي نقل نقلا، يعني قال قال إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، هذا كلام أبو المظفر السمعاني رحمة الله عليه. أبو المظفر السمعاني يقول إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله. ابن حجر لما جاب يعني لما قال هذا الكلام ما ضر إلى نفسه نقل عن أبي المظفر السمعاني في كتابه الذي رد به على أبي زيد الدبوسي من الحنفية، قال إن القدح في أحد واحد من الصحابة أو القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله. باب الثياب اللي يطلع مضرب الساعة فإنك أخذها.
قال باب السواك إذا قام من الليل. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يسوق صاحب السواك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يسوق صاحب السواك.
ثم أورد البخاري رحمه الله، ثم أورد النسائي رحمه الله احنا آخرين على البخاري. الوصف يقول باب في أو سواك في باب اللي بالباب باب السواك. ايوه باب السواك اذا قام من الليل، يعني بعد هذا النسائي رحمه الله عليه اتى بعده ابواب تتعلق بالسواك، اتى بعده ابواب تتعلق بالسواك، واتى اولها باب السواك اذا قام من الليل، لانه يستحب السواك اذا قام الانسان من نوم الليل، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ومن المعلوم أن السواك فيه تطهير وفيه تنظيف، ومن المعلوم أن الطهارة يعني منها ما هو مستحب ومنها ما هو متعين، وهذا من الأمور المستحبة اللي هو السواك، فيكون للصلاة ولغير الصلاة. وهنا هذه الترجمة تتعلق بما إذا كان قائما من الليل، إذا قام من الليل يستاك، وذلك لأن الإنسان إذا نام يعني هذه المدة الطويلة التي هو ممسك فيها عن الحركة وعن الكلام يحصل شيء من الروائع التي تتصاعد من الجوف، فإذا أتى بعده بالسواك أو قبل بعد النوم بالسواك يكون في ذلك تنظيف وتطهير وحصول رائحة طيبة بدل الرائحة الكريهة التي جاءت بعد طول المسح. فشرع الاستياك عند القيام من النوم لتحقيق هذه المصلحة وتحصيل هذه الفائدة، وكما جاء في الحديث الذي سيأتي السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني في تطهير للفم وتنظيف له وإبقاء على الأسنان وحصول الرائحة الطيبة، يعني بسبب الاستياك، بسبب الاستياك. فمشروعية السواك في هذا الوقت في تحقيق هذه المصلحة وتحقيق هذه الفائدة التي التي تستفاد أو التي يستفاد حكمها من هذا الحديث من فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله يشوص يعني يدلك، يشوص فاه بالسواك يعني يدلك فاه بالسواك، يدلك فاه يعني يدلك أسنانه بالسواك حتى يذهب تذهب الرائحة الغير الحسنة ويحل محلها الرائحة الطيبة. وإسناد الحديث وكلمة كان، يعني هذه تستعمل غالبا لما حصلت المداومة عليه، تستعمل غالبا لما حصلت المداومة عليه، كان يفعل كذا يعني معناه أنه يداوم، لكن هذا ليس بمضطرد، فقد تأتي كان ولا تفيد المداومة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، فقوله ولحله قبل أن يطوف بالبيت يعني مرة واحدة، ما هي مرات كثيرة، لأن الرسول ما حج حجات كثيرة حتى يقال إنه إنها كل ما أراد أن كل حجة من الحجات عندما يريد أن يطوف بالبيت بعدما يتحلل التحلل الأول أن كانت تطيبه، الرسول ما حج إلا حجة واحدة. فهذا يدل على أن كان قد تأتي أحيانا لا يراد بها المداومة، فكما في مثل هذا الموضع الذي لا يقبل المداومة ولا مجال للمداومة فيه لأنه ما حصل إلا مرة واحدة منها. أما بالنسبة للعمرة أو للإحرام فالرسول اعتمر مرات، اعتمر مرات عليه الصلاة والسلام، لكنه ما حج إلا مرة واحدة. فقولها كنت طروسا لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، ولحله قبل أن يطوف البيت ما طيبته إلا مرة واحدة، لكن الغالب على كان واستعمالها يفيد المداومة. قوله كان رسول الله إذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف فاه يعني معناه أنه يداوم على ذلك، هذا هو الغالب في استعمال هذه الكلمة التي هي كلمة كان، وقد تأتي بغير التكرار والمداومة كما في المثال الذي ذكرته في حجة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما الإسناد فيقول النسائي أخبرنا قتيبة إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد هو شيخ من الإسناد الأول، وهنا ذكر الحديث عن شيخين، ذكر الحديث أورده عن شيخين هما إسحاق بن إبراهيم الحنبلي ابن راهوية الإمام المعروف وقتيبة بن سعيد. ولا أعرف طريقة النسائي، يعني حتى الآن لا أدري ما هي طريقة النسائي عندما يروي الحديث عن شخصين عن شيخين اللفظ لأيهما، اللفظ لأيهما لا ندري. البخاري عرف من طريقته أن اللفظ للثاني، إذا عرض الحديث البخاري عن شيخين فاللفظ الذي يذكره للثاني منهما وليس للأول. أما النسائي فعرض الحديث عن شيخين، ولكن حتى الآن لا ندري ما هي طريقة النسائي في صاحب المتن من شيوخه الذين يذكرهم ويقرن بينهم، لا ندري لأيهما اللفظ، لا ندري لأيهما اللفظ، ولا نعرف حتى الآن ما هي طريقة النسائي إذا أورد الحديث عن شيخين اللفظ الذي يذكره في آخر الإسناد لأيهما، لا نعرف ذلك حتى الآن. إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو الحنبلي، وهو بالراهوية، وهو إمام من الأئمة الحفاظ المتقنين، وله مسند، له مسند لإسحاق، هذا مسند يعني في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو المعروف من طريقته أنه يستعمل أخبرنا كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري، أنه عندما يأتي إسحاق غير منسوب يحتمل بالراهوية ويحتمل غيره، وإذا كان الحديث أو الإسناد فيه تعبير بأخبرنا فإنه غالبا ما يكون بالراهوية، لأنه معروف عادته أنه يعبر بأخبرنا، أنه يعبر بأخبرنا، هنا أخبرنا ولا حدثنا عندي، لا لا لا
لا
عندي ريلا، ما في ما في حدثنا ولا أخبرنا، ما في حدثنا ولا أخبرنا. المعروف من عادة إسحاق بالراهوية أنه يقول أخبرنا، وقد يستعمل حدثنا، لكن هذا هو الغالب على عادته. وكما قلت ابن حجر يستدل إذا كان مهملا غير منسوب يستدل بأنه ابن راهوية إذا كان التعبير بعده أخبرنا، إذا كان التعبير بعده يعني يروي عن شيخه يقول أخبرنا يستشعر بأنه ابن راهوية، لأن المعروف من عادته أنه يستعمل أخبرنا. وإسحاق وقتيبة يرويان عن جرير، جرير هنا غير منسوب، وهو جرير بن عبد الحميد، هو من الثقات الحفاظ، وجرير يروي عن منصور وهو من المعتمر، وهو من الثقات الحفاظ، ويروي منصور عن أبي وائل وهو شقيق، اسمه شقيق، وهو معروف مشهور بكنيته ومشهور باسمه، ولهذا أحيانا يأتي ذكره أبو وائل الكنية، وأحيانا يأتي باسمه فيقال شقيق، وهو هو إلا أنه أحيانا يذكر باسمه وأحيانا بكنيته. وهذا من الأمور المهمة، كون الإنسان الذي يعني عرف بكنيته يعرف اسمه أو العكس، حتى إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته لا يقال هذا غير هذا، بل يعلم أن هذا هو هذا، مرة جاء في الإسناد مذكور بالاسم، ومرة جاء في الإسناد مذكور بالكنية. أيوة شبابك الحليفة من اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان عنده علم عن المنافقين، وهو الذي كان يقال له صاحب السر، والذي أسر له بالمنافقين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيقول الإمام النسائي رحمة الله عليه: باب كيف يستأكل. وأورد فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن، وطرف السواك على لسانه وهو يقول عاء، أنه قال وهو يستن، ومقصود بكونه يستن من الاستنان، وهو اشتعال من الأسنان، يعني أنه يحرك أو يدير السواك على أسنانه يستاك. وقوله يستن يعني يدلك أسنانه بالسواك، فهو اشتعال من الأسنان، يعني يدير السواك على أسنانه يستاك لتحصل لها النظافة والنقاء. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يخبر بأنه دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعمل هذا العمل الذي هو الاستياك، قال وطرف اللسان وطرف السواك على لسانه وهو يقول ع، وفي رواية البخاري ع، وهناك أيضا روايات أخرى وكلها تحكي أو هي عبارة عن الصوت الذي يخرج من الفم بسبب دخول السواك فيه، وأنه يحصل منه هذا الصوت. والحديث جاء في الصحيحين وروي في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأحمد بن عبده شيخ النسائي هو أحد الثقات، وحماد بن زيد شيخ شيخه هو أيضا من الحفاظ الثقات المتقنين، وهو أحد الحمادين المشهورين بالحديث، وهما حماد بن زيد وحماد بن سلمة. وحماد بن زيد هو الذي روى عنه أصحاب الكتب الستة، وروى عنه البخاري كثيرا. وأما حماد بن سلمة فقد رواه البخاري في التعاليق، وروى عنه الباقون. وبعض العلماء يفضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد، ونسب حماد بن سلمة حماد بن زيد هو حماد بن زيد بن دينار، حماد بن زيد بن دينار. وأما حماد بن سلمة فهو حماد بن سلمة بن درهم العشر، حماد بن زيد ابن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار، أحدهما وهو حماد بن سلمة جده دينار، وحماد بن زيد حد جده درهم. وبعض العلماء يقول في ترجيح أو تقديم حماد بن سلمة على حماد بن زيد، الفرق بينهما كالفرق بين الدينار والدرهم، كالفرق بين الدينار والدرهم. فكلهم من الثقات الأثبات، إلا أن الإمام البخاري لم يروي عن حماد بن سلمة إلا في التعليقات، ولم يروي عنه في الأصول. وأما حماد بن زيد فقد روى عنه الجميع، قد روى عنه البخاري في الأصول أكثر عنه، وجاء في الصحيح صحيح البخاري عنه أحاديث كثيرة. ويروي حماد بن زيد عن غيلان بن جرير الضبي، وهو أيضا من الثقات. وحماد وغيلان بن جرير يروي عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وهو مشهور بكنيته، ويقال إن اسمه عامر، وقيل الحارث، ولكنه مشهور بكنيته وهو أبو بردة، لم يشتهر باسمه وإنما اشتهر بكنيته. ويأتي كثيرا يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري، يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وأما أبو موسى الأشعري فهو أحد الصحابة الأجلاء المشهورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد علم من طريقة المحدثين أنهم إذا كان الرجل ممن تشرف بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يضيفون إليه شيئا أكثر من كونه صحابي، إلا إذا أرادوا أن تبينوا كونه مكثر أو كونه يعني بدري أو كونه من أهل بيعة الرضوان أو ما إلى ذلك من الصفات. أما من حيث التعجيل والتوثيق فلا يحتاجون إلى تعجيل وإلى توثيق، لأن الله سبحانه وتعالى قد عدلهم وأثنى عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فليسوا بحاجة إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن حصل لهم التعديل وحصل لهم الثناء من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يكفي عن الصحابي أن يقال أنه صحابي. وإذا كان مجهولا ولا يعرف شخصه ولكن عرف بأنه صحابي فإن ذلك أيضا لا يؤثر، لا تؤثر الجهالة، بخلاف الجهالة في غير الصحابة فإنها تؤثر. المجهول إذا كان غير صحابي لا يعتد، لا يعول على الإسناد، لأنه ما دام صاحبه مجهول لا يعرف فإنه لا يعول عليه. أما بالنسبة للصحابة فالمجهول فيهم لا تؤثر فيه الجهالة، ويكفي أن يقول التابعي عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي للتعويل على ذلك، والجهالة فيهم لا تضر. أما الذين يحتاجون إلى معرفة ويحتاجون إلى تعديل وتوثيق فهم من دون الصحابة، من دون الصحابة يحتاجون إلى ذلك. أما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهم لا يحتاجون إلى هذا، بل يكفي الواحد منهم أن يقال إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عند التراجم يقال عنه صحابي ولا يضاف إليها شيء آخر، لأن يقال ثقة وأن يقال متقن وأن يقال حافظ وأن يقال كذا، أبدا لا يحتاجون إلى شيء، لا يحتاجون إلى شيء بعد تعديل الله عز وجل لهم وثنائه سبحانه وتعالى وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتعلق بكيفية الاستياك.
قال: باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟ وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل العمل. قلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواته تحت شفته خلصت. فقال: لن نستعين على العمل من أراده، ولكن اذهب أنت. فبعثه على اليمن، ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه.
وهذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ويرويه عنه ابنه أبو بردة، ويحكي فيه أبو موسى الأشعري أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو واثنان من الأشعريين من جماعته وبني قومه، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو موسى بينهما 3 من الأشعريين، أبو موسى واثنان معه، وأبو موسى وسطهم يمشي في الوسط، حتى وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدوه يستاك، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يستاك. فلما دخلوا عليه كل واحد من الأشعريين الذين على يمينه وعلى يساره طلب العمل، يعني طلب منه أن يوليه على عمل من الأعمال. أبو موسى رضي الله عنه خشي أن يظن أنه جاء قصده قصدهم، وأنهم متفقون، وأن هذين هما الذين تكلما، فأراد أن يدفع عن نفسه ما قد يظن أنه جاء للقصد الذي قصداه وأنه يريد الذي أراداه، فأقسم قال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما وأنه ما يدري عن هذا القصد الذي أبدياه للرسول صلى الله عليه وسلم، فدافع عن نفسه وأبعد التهمة عن نفسه، لأن في احتمال، لأنهم أولا جاءوا سويا وهو وسطهم وهم من جماعة واحدة أقارب، واثنان طلب العمل، فالثاني الثالث إذا سكت يعني يظن أن الطريق واحدة وأن المهمة واحدة وأن القصد متحد، فأراد أن يبرئ نفسه وأن يبرئ ساحته من أن يظن فيه ذلك الذي هو محتمل لوجود هذه القرائن المتعددة، كونهم جاءوا جميعا وهم أشعريون وأبو موسى في الوسط وبدأوا وطلبوا الولاية وأن يولوا وأن يكون يضاف إليهم شيء من الأعمال، فدفع عن نفسه ما قد يظن به أنه يريد ما أرادوا وأنه متفق معهم وأنهم متفقون على هذا الطلب، ولكن ترك الحديث لبعضهم، كما يحصل من الذين يأتون ومهمتهم واحدة يتركون الحديث لبعضهم والباقون ساكتون ولكن طريقتهم واحدة. فبين رضي الله عنه وأرضاه أقسم على سلامته من إرادة هذا الشيء الذي أراداه، وفيه دليل على حصول الحلف من غير استحلال، لأن الرسول ما استحلف وما طلب منه أن يحلف، ولكنه حلف للتأكيد بدون أن يستحلف فهو دليل على حصول الحلف من غير استحلاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم حلف كثيرا على أمور دون أن يستحلف، والمقصود من ذلك التأكيد، تأكيد الكلام الذي يحلف عليه. وكثيرا ما كان من سلم يحلف يقول والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، كثيرا ما كان يحلف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا من جملة الأدلة الدالة على حصول الحلف من غير استحلاف. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا كان هناك مظنة لأن يتهم في شيء فإنه يبادر إلى نفي التهمة عنه، نفي ما قد يقع في النفس في حقه، لأن أبا موسى رضي الله عنه وأرضاه لما كانت القرائن قائمة على أنه قد يظن به ذلك الشيء الذي حصل من الاثنين، فبادر في دفع ذلك الذي قد يظن في حقه وأقسم على ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب العمل وهو أبدى ما في نفسه وأنه ما كان فكر في الذي فكر فيه وأنه لا يعلم ما في أنفسهما وأن هذا شيء ما تواطأ معهما عليه وأنهما لم يطلعاه على ما في أنفسهما، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا لا أو لن نولي أحدا هذا العمل أحدا طلبه، لا نولي أحدا طلبه. وهذا فيه دليل على أن من يحرص على العمل لا ينبغي أن يمكن منه من يكون عنده الحرص. وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهي عن سؤال الإمارة، وقال إنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، لأن الحرص على الشيء قد يكون الدافع عليه الرغبة في الظهور والرغبة في الولاية، فيكون في ذلك محذور. وإذا كان الإنسان ما طلب الشيء ثم إنه ابتلي به وكلف به فإنه حري أن يعانى عليه، لأنه ما شغل باله وما أشغل نفسه في البحث عنه وفي تحصيله. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أن من طلب العمل وأراد العمل لا يولى العمل، وأنه لا يستعان به في العمل، وإنما يستعان بالذي ما طلبه، حيث يكون كفءا، الذي لم يطلبه حيث يكون كفءا هو الأولى به وهو الأحق به. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما ولى الذين طلباه، وولى الذي لم يطلبه وهو أبو موسى الأشعري، فقال إن لا نستعين على هذا الأمر بأحد أراده، ولكن اذهب أنت إلى اليمن، فأرسله إلى اليمن، ثم أردفه بمعاذ بن جبل رضي الله عنه، كما جاء ذلك مبينا في الصحيحين وفي غيرهما. والحديث في الصحيحين من طرق، وفي البخاري في مواضع متعددة مطولا ومختصرا، وفي بعضها أنه كان جعل اليمن مخلافين، يعني قسمين، قسم ولايته لأبي موسى، وقسم ولايته لمعاذ بن جبل، فكان أبو موسى أو معاذ ينصب خيمة في طرف المخلاف الذي هو وال عليه، وكان الثاني عندما يأتي يتجول في مكان ولايته ويؤدي عمله في التجوال في أماكن ولايته، يأتي ويزور صاحبه في مكان ولايته، يأتي ويزور صاحبه في مكان ولايته. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قسم اليمن إلى مخلافين، وجعل كل واحد منهما على قسم، أبو موسى في جهة، ومعاذ بن جبل في جهة أخرى من جهة اليمن. وإذن فالرسول صلى الله عليه وسلم ولى من لم يطلب العمل، وترك الذين طلب العمل ولم يوليهما، وقال إنا لا أو لن نستعين على هذا العمل بأحد أراده. وهذا شك من الراوي، يعني لن أو لا، لأن الرسول قال أحدهما، قال لن نولي أو لا نولي، فهو أتى به هنا على الشك، إنا لا أو لن نولي أو نستعين على هذا العمل بأحد أراده. ففيه دليل على تقديم من لم يحرص على الولاية، وأنه هو الأحق، وهو أنه هو الأولى، وهو الحري بأن يعان، بخلاف من كان حريصا وراغبا، فإن قد يكون له أهداف غير المصالح العامة وإفادة المسلمين. ثم المقصود من الحديث إرادي هنا، وهو الذي ترجم له النسائي، قال باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته، باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. ومحل الشاهد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك لما جاءه هؤلاء الثلاثة من الأشعريين، وهو مطابق للترجمة، من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام استاك بحضرة ثلاثة من رعيته، وفي هذا دليل على جواز مثل ذلك، وأنه لا بأس به، وأنه كونه يحصل الاستياك في الأماكن العامة لا بأس بذلك. لكن ترجمة النسائي بكون الإمام يستاك لحضرة الرعية يستشعر منه أنه ليس على إطلاقه، بمعنى أن كل واحد يستاك في أي مكان يكون فيه اجتماع، لأن قوله هل يستاك الإمام بحضرة رعيته، ذكر الإمام وذكر الرعية، يعني أن ذلك سائغ في حق من لا يستقدر ذلك منه، يعني كان يكون المتبوع وحوله الأتباع، فإن كون ذلك يحصل منه ليس مثل كونه يحصل من غيره. فتعبير النسائي بقوله هل يستاك الإمام بحضرة رعيته، ولم يقل هل يستاك الإنسان بحضرة الناس حتى يكون عاما، وإنما أتى به مطابق لما حصل، ومطابق لما وقع، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإمام كان يستاذ بحضرة بعض الرعية، كان يستاذ بحضرة بعض الرعية. فمن العلماء من أخذ من ذلك الجواز على سبيل العموم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بحضرة الناس، ومنهم من رأى أنه يقيد في حق من لا يعاب ذلك عليه، وهو المتبوع بحضرة الأتباع والإمام بحضرة الرعية. ولهذا النسائي قال: باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته، باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. ومن المعلوم أن التراجم أحيانا يؤتى بها على سبيل العموم حيث يكون الأمر واضحا، وأن هذا لا يخص من حصل منه، وأنه للجميع. وأحيانا قد يكون الأمر خاصا، قد يكون الأمر خاصا لا يتعدى إلى الغير ولا يقاس الغير عليه، كما فعل البخاري رحمه الله في بعض التراجم التي هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار أحد أصحابه وقد أغمي عليه، فتوضأ ثم أخذ فضل وضوئه ورشه عليه فأفاق، ترجم له البخاري قال: باب صب فضل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنسان. فأتى بالترجمة مضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التبرك إنما هو بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد من الناس أن يفعل كما فعل الرسول. إذا زار مريضا يروح يتوضأ ثم يرش عليه من فضل وضوءه، لأنه لا يتبرك به، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يتبرك به بفضل وضوءه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأخذون شعره وفضل وضوئه، وكذلك يحرصون على لمس جسده حتى يصيبهم عرقه صلى الله عليه وسلم يتبركون به، بل كانوا يأخذون نخامه عليه الصلاة والسلام ويدلكون بها جلودهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم جاءت به حديث كثيرة، ولم يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم تبركوا بأحد من كبار أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأخذوا فضل وضوئهم أو أخذوا نخامهم أو أخذوا أو تبركوا بعرقهم، ما حصل منهم هذا. وعلم بأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ترجم له البخاري في كونه الصب على المريض من وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمة مطابقة، لأنه لا يلحق به غيره ولا يتبرك بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأشياء التي تخرج منه، يعني مثل البصاق ومثل العرق وكذلك يعني ما يتساقط من جسده من فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام ومن شعره، هذا لا يقاس به غيره ولا يلحق به غيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا أجمع الصحابة على هذا وتركوا صنع ذلك مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هذه الترجمة غير محتملة، هل هي خاصة بالإمام أو له ولغيره، لأن مسألة الاستياك قد يكون كما خصص الترجمة النسائي بالإمام بحضرة الرعية، وقد تكون عامة وأن الرسول فعل هذا وأنه يقتدى به، لكن إذا كان هناك استقدار من بعض الناس في المجالس العامة وفي غير الأماكن التي ورد مشروعية السواك فيها، فقد يكون له وجه، قد يكون له وجه، وليس الأمر في ذلك بالواضح باختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، كما كان الأمر واضحا بالاختصاص بالتبرك في فضل وضوءه وفيما يسقط من جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث إسناده عن عمرو بن علي وهو الفلاس، وهو من رجال الكتب الستة، وهو من الحفاظ النقاد وهم المعروفين بالجرح والتعديل. عمرو بن علي الفلاس هو من الحفاظ ومن أئمة الجرح والتعديل، وهو يروي عن يحيى وهو بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان، ويحيى ابن سعيد هو أيضا من الذين يعول عليهم بالجرح والتعديل، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وهو من الحفاظ المصنين، وهو من رجال الكتب الستة، وهو عبد الرحمن بن مهدي ممن عرفوا بالتقدم والتعويل عليهم في الجرح والتعديل. ولهذا لما ذكر الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ذكر هناك على مختلف الزمان مختلف الأزمان، فذكر يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأثنى عليهما وقال إنهما إذا اجتمعا على جرح على تعديل شخص فتعديلهم له أهميته ومنزلته، وإذا اجتمع على جرح شخص قال الذهبي فهو لا يكاد يندمل جرحه، إذا اجتمع على جرح شخص لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أن كلامهم لا يتعدى ولا يتجاوز إلى غيره، وأنهم أصابوا المحك وأصابوا الهدف، وأن كلامهم إذا اتفق على جرح شخص أنه قد أصاب الهدف. قال فإنهما إذا اجتمع على جرح شخص لا يكاد يندمل جرحه فأثنى عليهما ثناء عظيما في كتابه ذلك، وهو الذين اعتمدوا قولهم في الجرح والتعديل. ويحيى بن سعيد القطان هو من شيوخ النسائي وأصحاب الكتب الستة، هو من شيوخهم. وهناك من هو في زمانه ومن طبقته يحيى بن سعيد الأموي وهما في طبقة واحدة، ويحصل اللبس بينهما، ولكن يعرف ذلك بالشيوخ والتلاميذ، ويعرف ذلك أيضا بكون الأموي يروي عنه ابنه سعيد معروف بالرواية عنه، فإذا روى سعيد ابن يحيى عن يحيى بن سعيد فهو الأموي يعني أنابيه، فهما اثنان في طبقة واحدة، وهما من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. وهناك اثنان بهذا الاسم يحيى بن سعيد ولكنهما في طبقة صغار التابعين، يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان، هؤلاء في طبقة عالية في طبقة صغار التابعين، ولا يلتبس يعني هذان بهذين لأن بينهما تفاوت في الطبقات، ولكن الالتباس فيما إذا حصلت النسبة، إذا لم تحصل النسبة بين يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان، وكذلك بين يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي وهما من صغار التابعين. فعندما يأتي ذكر يحيى بن سعيد في طبقة شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لا يفكر بأنه يحيى بن سعيد الأموي، يحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى بن سعيد التيمي، لأن هؤلاء في طبقة عالية، لا ينقدح في البال أن المراد يحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى بن سعيد التيمي. وهذا هو فائدة معرفة الطبقات، يعني كون الإنسان يتصور أزمان العلماء وطبقاتهم، وأن هذا في الوقت الفلاني وهذا في الوقت الفلاني وهذا متقدم وهذا متأخر، هذا هو الذي يجعل الإنسان يتصور يعني
من يصلح أن يكون هو فلان ومن لا يصلح، لأن الإنسان الذي ما يعرف الطبقات ولا يعرف، يمكن أن ينقدح في باله عندما يأتي من شيوخ البخاري حبن سعيد، يمكن يجي في باله التيمي أو الأنصاري الذي ما يدري، لكن الذي يدري أن الأنصاري والتيمي من طبقة صغار التابعين وأنهم في زمن متقدم